هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من التعليق على كتاب اللباس.
أن العلماء اختلفوا في جواز افتراش النساء للحرير، فمنهم من قال بالجواز لعموم الأدلة، ومن قال بالمنع، ومن العلماء من قال بالمنع، وقال إن جواز لبس المرأة الحرير من أجل التزين للزوج، والافتراش لا يمت إليها بصلة. وقلت لكم إن هذا أحوط، وأن تجنب هذا للنساء أولى. نعم. ما لا بأس به، هذا لا بأس بلبسه، لكن ذكرت لكم أمس أو قبل أمس إنه لا ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من الليونة والنعومة، لا سيما إذا كان شابا ووسيما، فإنه يحصل به فتنة كبيرة. لما يضر. نعم.
إذا استفاض اقتنام الناس لهذا الرجل مشهد له في الجنة
شيخ. نعم.
يعني الضابط مثلا بعض الأئمة نجد ناس من العلماء ناس كانوا يكفرهم، أيضا يكفرون بعض الأئمة مثلا شيخ سلمية من الناس كانوا يكفرون، وأيضا أحمد عبد الوهاب.
لا عبرة بهؤلاء، هؤلاء لا عبرة، العبرة بالأئمة، الأئمة المهديين من هذه الأمة. إيه؟ إذا اتفقوا على الثناء عليه، وليس هذه الاتفاقية، الذي اتفق عليها للسنة إذا شهد له الرسول فقط، وأما ما اتفقت مع الثناء في محل نزاع.
شيخ.
نعم.
في الحديث الذي سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم له فروج حرير فصلى به، أنا قال في آخر الحديث لا ينبغي هذا المتقي، على استعمال المفتين لهذه الكلمة في غير استعمال القرآن. يعني
شلون
لا ينبغي كلمة لا ينبغي؟
هي لا بينهم فرق، استعمال الناس لها بمعنى هذا أمر يعني الأفضل ترك، فهم لا يجزمون بالتحريم، وأما إذا جاءت لا ينبغي أو ما ينبغي في القرآن فيه معنى أن هذا ممتنع، وكذلك في السنة إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام.
هو قال لا ينبغي ونزعه
نزعا
شديدا.
نعم.
لا يدل على أنه
إيه، ما يجوز شرعا. نعم.
باب لبس القسي.
نعم.
وقال عاصم عن أبي بردة قال قلت لعلي ما القسية قال ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير فيها أمثال الأترنج والميثرة كانت النساء تصنع.
والميثرة
كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفرنها. وقال جرير عن يزيد في حديثه القسية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير والميثرة بنود السباع. قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميثرة.
كيف؟
مثل القطائف.
أي
مثل القطائف يصفونها.
يصفرنها.
نسخ.
نعم. هي نسخ. قال أبو عبد الله من
البخاري
عاصم أكثر وأصح في الميثرة، يعني أنها التي تصنعها النساء لبولتهن مثل القطائف يصفرنها. نعم. اقرأ الحديث. الحديث.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعتاء قال حدثنا معاوية بن سويد بن مقرن عن ابن عازب قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر
عن المياث الحمري.
عن المياث الحمر والقسي
طيب هذا مثل ما قلنا فيما سبق أنه إذا كان فيه شيء من الحرير وشيء من غيره ينظر إلى إيش؟ إلا أكثر، ينظر إلى أكثر، فما كان أكثر فله الحكم، فإن كان الحرير هو الأكثر صار حراما. مثل القصي، القصي هذا ثياب فيها أعلام معلمة فيها ضلوع وفيها أيضا شجرات مثل الأترج، فإذا رآها الراعي رأى أن أكثرها هو الحرير فتكون حراما. والمياث الحمر كان البخاري يرجح أنها هي ما تصنعه النساء لبولتهن مثل القطائف، نقول هذه أيضا تكون من الحرير الذي يجلس عليه فينهى عنها. نعم.
التدافع الفتيا
ايش؟
قلت التدافع الفتيا كيف نفرق بينه وبين كتم العلم؟ لان طالب العلم اذا سئل مثلا في مساله واحال الى مثلا عالم، يعني قد هذا الشخص السائل قد يعني يستخف المساله ولا يسأل ولا يذهب الى هذا العالم، فاليس له الافضل هنا ان يفتي؟
لا، ما هذا فيها تفصيلها، احنا له ذلك. الاصل ان هذا مباح، الأصل أنه يباح إذا كان في البلد من هو آمن الفتية أن تحيله، لكن إذا كل مباح يجب أن تعرفوه يا جماعة، دائما أقول لكم كل مباح قد يعتري ما يجعله واجبا وقد يعتري ما يجعله حراما وقد يعتري ما يكون بين ذلك. فإذا رأيت إن هذا الرجل لو أحلته على فلان تبرم وترك السؤال نهائيا، نعم، أو شعرت منه أنه لا يريد أن يستفتي غيرك، هو يعرف الناس لكن مو برايح غيرك، أحيانا يصرح وما نبي إلا أنت، فأنت حينئذ ما أسعك إلا أنت أن تجيبه. أما إذا كانك تعرف أن هذا الرجل حريص وأحلته على إنسان إما تفاديا، يعني قد يكون لها أسباب، يمكن يخشى أن يفتي وهي مسألة تتعلق بين هذا المستفتي وبين ناس آخرين ويكون هو قريب لهم أو ما أشبه ذلك ولا يحب أنه الذي يفتي بها فيحيل على هذا، أو تكون المسألة جاءته من قبله كما هو الظاهر من ابن عباس، أن ابن عباس أتته من ابن عمر ويحيل عليه. المهم أن الأصل فيها الإباحة بالشرطين المذكورين اللي ذكرناهم، والمباح قد يعتري ما يجعله واجبا أو حراما أيضا. نعم. ها؟
أقول ذكر في شرح رواية يوسف قرنا يقول الحاجة ربنا تصحيحا.
وش يقول؟
يقول وحكى عياض في رواية يوسف قرنا.
نعم.
بكسر الفاء ثم راء، وأظنه تصحيحا.
بكسر إيش؟
بكسر الفاء ثم راء، وأظنه تصحيحا. وإنما قال يصفونها برب المذكر.
اللي عندنا في الأصل يصفرنا. نسختي ما
شيخ.
نعم، يعني يكون لاجل الصفرة ويصف بعضها لبعض.
شيخ، هل يفرق مثلا بين الفتية والمسألة العلمية؟ كل طالب علمي يسأل المسألة، يعني هو طالب يسأل مسألة قال يعني حكم كذا كذا كذا، بس من الفتية
الامتحان
هذا على ماسة الامتحان؟
لا
ها.
لا مثل علم الطالب علمي جاء واحد قال مش حكم الواحد قاعد في الصلاة كذا يقولوا مثلا الحكم كذا بس ترى مين فوتي اسأل
وش الباقي؟
لا يشبه
ها؟ يسأل وش الفائدة ذي؟
يفعلون
ها؟
يفعلون مثل إذا قال مثلا وش حكم مثل من نقص في الصلاة مثل واجب يقوم يسأل في السهل
قال أنني
سويت كذا
وكذا
ونقصت
وقال لا أجل أسأل العلم، يعني يتورع إذا كان الشيء وقع ما يفتي إذا كان أسأل علمية. والله على كل حال هذه ترجع ثبات الإنسان إذا كان متثبت، إذا كان متثبت. ثم إن العلماء قالوا إذا كان الإنسان أهلا للفتية يفتي، إذا كان مو بأهل لكنه سمعها من عالم يقول قال العالم فلان كذا وكذا، ما ينسبها لنفسه. لا، حتى الصحيح أنه لو أهل في هذه المسألة إذا كان أدركها جيدا. نعم يا لهاب.
شيخ، سقنيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان
في أبي حفص
نسبة إلى من يشاء،
ما أدري وش هذا، ما أدري. ليس كل من اسمه عمر الآن في اللغة يسمى أبا حفص، كني عامة.
بس سقنيته ليست حفصة.
ها؟
حفصة.
لا 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 لا.
شيخ ذكر
هذا الشيء،
ذكر الصنعاني يا شيخ.
نعم.
أقول ذكر سبب تسميته، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه نظرا لشريعته وشدته كالأسد.
أي.
ولا ذكره في العدة.
أي ما أدري. لا ما مر علي، لكن الآن عمر يكنى أبا حفص كل عمر.
ما يكون لقب على كلام الصنعاني يا شيخ؟
ها؟
لقب إذا
لا كنية، كنية. الكنية كل ما صدر بأب وأم فهو كنية، وإن تضمن مدحا أو ذما. نعم.
ذكر بعضهم ترخيم حفصة حفص.
لا لا، ما ترخيم ما يكون في النداء، في غير النداء يكون شاذ.
قرأتها مرة.
ها؟
قرأتها مرة.
إيه، أقول التقييم في غير النداء شاذ. شاذ أو اضطراب. نعم.
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة. حدثني محمد قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما.
نعم، هذا فيه دليل على جواز لبس الحرير للحكة، لأنه أي الحرير للينه ولطافته يبرد الالتهاب الذي يكون في الجسم فتهون الحكة. فإذا قال قائل أليس من المعلوم أنه لا يجوز الاستشفاء بالمحرم أو التداوي بالمحرم، فلماذا جاز هنا استعمال الحرير وهو محرم من أجل إزالة الحكة؟
أن تحريم الحرير تحريم وسائل، أما تحريم غيره ليس تحريم وسائل بل تحريم مقاصد. لما كان تحريم مسألة قد يجوز الضرورة
للحاجة. نعم.
تحريم مقاصد لا يمكن مطلقا.
نعم.
نفعه معلوم
لكن غيره قد ينفع. فيكون مثل الميت المضطر.
يقال هذا نص مخصص
للعموم. اي بس. نعم.
شيخ نقول العلة في تحريم الحرير هو يعني مخافة الكبر وكذا، ولكن هنا يعني انتفت العلة ووجد علة أخرى يعني تمنع هذه والحكم على العلة.
طيب، إذن ثلاثة أراء. الرأي الأول أن تحريم لبس الحرير من باب تحريم الوسائل، لأنه قد يؤدي إلى فتنة والنعومة والليونة في الرجل وهو ليس أهل لذلك ولا ينبغي له ذلك، وما كان تحريمه تحريم الوسائل كان أباحته الحاجة. ونظيره جواز العرايا وهي بيع الرطب بالتمر، وذلك لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل، فجاز ما كان مظنة فيه للحاجة كما عرفتم في كتاب البيوع. ألستم تعرفونها؟ ها؟ نعم ولا بلى؟ نعم. طيب، وما كان من باب تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيح. الوجه الثاني أن يقال إن هذا معلوم النفع، معلوم النفع في التداوي به كأكل الميتة للمضطر، فإن الميتة حرام والضرورة تبيحها، لأن الانتفاع بها في حال الضرورة أمر إيش؟ أمر معلوم، فإن الإنسان يشبع ويحفظ حياته بذلك. الوجه الثالث أن يقال إن القاعدة عامة، إن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا، ولكن يستثنى منه ذلك. هذه المسألة لأن النص دل على جوازه. في أيضا وجه رابع، وهو أنه إن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا في حال تحريمه، في حال تحريمه، أما في حال إباحته فلا بأس به. ولهذا أجاز العلماء رحمهم الله أن يدهن الإنسان بدهن الأسد، لأنه ينفع من بعض أوجاع الأعصاب، مع أن الأسد حرام لا يجوز أكله ونجس، كل حرام من الحيوان مما له نفس سائلة فهو نجس، لكن يجوز التداوي على الدهان بدهنه، لأنه لم يأكل الإنسان ولم يجعله في شرابه، بل استعمله خارج جسمه، إلا أنه في هذا الحال لو استعمله وجاء وقت الصلاة فإنه يجب أن يتطهر منه. نعم. ما تقولون فيها؟ يعني لو أمكنه أن يداوي الحكة بغير لبس الحرير، أي هل نقول اذهب إذا لم تجد؟ طيب
لن يجده.
نعم.
لا يحال إلى الأطباء.
ها؟
لا يحال إلى الأطباء. يعني الغالب في الأدوية، في كل الأدوية حتى الفيتامينات يقولون أنها لا بد أن لها سلبيات وإيجابيات فتضر بالجسم، وعلى هذا لماذا نحن نحيله إلى الأطباء بل نحيله إلى الحليب والحمد لله كما
به. هذا هو الأقل، أن نقول هذا مباح هنا من الشرع جاء به. ونظير ذلك استعمال الفضة في الأواني، استعمال الفضة في الأواني محرم، لكن إذا انكسر القدح جاز إيش؟ أن يضبب بها، وإن كان يمكن أن يضبب بسيور أخرى من غير الفضة، لأنه إذا جاز الشيء الحاجة فإنه لا يحتاج إلى الضرورة، لأن لو قلنا إنك لا تستعمله إلا إذا لم تجد صار هذا من باب الضرورة ليس من باب الحاجة، فعليه نقول يجوز أن يستعمل الحرير وإن كان يمكن أن يتداوى بدهون أخرى. خلاص ثلاثة يا أخي.
مستقع كلام خالد بس في نقاش.
ما يحتاج.
ما ذكرت رأيك.
ها؟
قطعوك
يا إيش؟
بالنسبة للأوجه ذكرت.
كلها صحيح، لكن أرجح أنها هذا من باب الحاجة، والحاجة تبيح ما كان تحريم وتحريم وسائل. نعم. ما نقل السؤال. وش يا أخي؟ شو أنت بعد؟ لا خلنا على نظام واحد يا جماعة. ثلاثة أسئلة خلاص. اللي عنده الشيء خلي دور ثاني. نعم.
باب الحرير للنساء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة حاء وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها للوقت إذا أتوك والجمعة. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حرير كساها إياه، فقال عمر كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت. قال إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها.
طيب هذا السيراء قال العلماء هي التي فيها سيور من الحرير، وهذا يعني أنها أكثر، أن أكثرها حرير، أو أن فيها زيادة على أربع أصابع، فهذه لا تجوز ولا تحل بالنسبة للرجل. وفي هذا الحديث دليل على أنه كان من المعلوم عندهم أن الإنسان يتجمل للوفد إذا أتوه، ويتجمل كذلك للجمعة. أما الجمعة فلا شك أن الإنسان ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه التي عنده، وأن يتطيب ويغتسل، بل الغسل واجب. وأما الوفد فلأن تجمل الإنسان للوفد فيه فائدتان: الفائدة الأولى أنه يظهر بمظهر اللائق، الفائدة الثانية أنه ينبئ عن إكرامه لهم وأنه محتف بهم، حتى أنه غير من إيش؟ من لباسه. ولهذا نقول ربما نطالب أيضا صاحب المحل أن يهيئ محله وأن يجعله على وجه لائق كما هو المعتاد الآن. ولهذا لو أن أحدا من أصحابك سير عليك والمجلس مبعثر، مخدة هنا ومخدة هنا، نعم، والفرش بعضها متطوي بعضها مبسوط، تهتم له ولا لا؟ ها؟ لا، ما تهتم من أصحابك أبدا، لو جاء وشاف الشيء مبعثر ما يهم. لكن لو يجي إنسان كبير، ها؟ ما تفتح له الباب إلا أنت مصلحنا المجلس قبل، صلح المجلس قبل ثم تخليه تفتح له الباب. إذن ينبغي للإنسان أنه عندما يأتيه الوفد والضيوف أن يكون على حالة محببة للنفوس، لا في نفسه ولا في محله. طيب، هل من إكرام الضيف أن تأتي لهم بقهوة في زمزمية وشاهي في زمزمية؟ ها؟ كيف؟ زمزمية تعرفونها في اللاجة. قد يقول الضيف إن هذا الشاهي نحن الآن الظهر، هذا مزينه الصبح حطوه لنا، لأن الثلاجة هذه ما تبرد، صح ولا لا؟ وكذلك القهوة ربما يقول هذا ما أكرمني. ولهذا ينبغي إذا كان خصوصا بعض الضيوف اللي يرى لنفسه حقا أو شراه عنده شرف في نفسه، ينبغي أن تأتي له بشيء يعلم أنه حديث، تأتي بالقهوة في دل، وتأتي بالشاهي في إبريق، هنا علشان أعرف أن هذا شيء جديد، مع أنه يمكن أنه عتيق لكن صبيته من هناك وحطيته بالذات، إنما الأصل ظاهر الحال.
لكن ما يستدل على دخنة الكهوة،
نعم،
والماء يدل على دخنة الكهوة،
إيش
صارت الكهوة تدخن حارة حتى من الثلاجة، نقول
لا لا، الثلاجة حتى الصبح ودخن العصر.
لا
كيف؟ سبحان الله،
من الصباح إلى العصر
يعني تقريبا. إيه، يمكن اللي عندك هذا خربان يا
شيخ.
نعم،
هل يلزم الاستعار للضيف؟ إذا جاء ضيف هل يلزم يستعير مثلا إذا كان صديق؟
اللزوم ما يلزم، اللزوم ما يلزم، وتقدر تعتذر. لكن قل هل يجمل بك أن تستعير؟ يقول نعم، كل مقام له مقال. بعض الضيوف ترى أنه من اللازم أن تستعير من جيرانك، وجيرانك حتى يمكن لو علموا أنه جاءك هذا الضيف يمكن هم يتقدمون بالإعارة أو بالمعونة. أفرض أن جاءك إنسان كبير، كل جيرانك يمكن يجيبوا لك الأشياء اللي تحتاجها لتقديمها للضيف. نعم،
ويجوز له أن يلبس الحرير
الأصلي. يا شيخ
نقول له
ألبس
الصناعي
الأفضل. وش؟ ما هو؟ الحكة يعني؟ لا لا، قد لا يؤدي هذا، الظاهر أنه خاصية الحرير.
لو صح يؤدي لو أدى.
لا ما يلزم، ما دام أباحه الشارع، مثل ما قلنا فيما يباح للحاجة، لأننا لو نقول يشترط أن لا يوجد غيره صار ضرورة.
الحاجة أدى مكانها.
لا، الحاجة مين حرام، الحاجة أدنى احتياج الله.
الحاجة
نعم.
حدثنا أبو اليمان.
نعم.
قال أخبرنا شعيب.
فيه أيضا فيه فائدة، فيه دليل على فراسة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال رأيت الغضب في وجهه، وفيه دليل أيضا على أن الوجه صفحة من القلب، وهذا شيء مجرد، إذا سر القلب استنار الوجه، وإذا حزن القلب اسود الوجه وكفهر. فيقول رأيت الغضب في وجهه، ولهذا أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم يقول الله عز وجل فيهم لقاهم نظرة وسرورا، نظرة في الوجوه وسرورا في القلوب، وهي متلازمة في الغالب. طيب، وفيها أيضا جواز كسب النساء الحرير لقوله شققتها بين نسائي. فإذا قال قائل وما أدراك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا، قلنا كل ما فعل في عهده فهو جائز وحجة، فهو حجة، لأننا إذا قدرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم فالله تعالى قد علم، مع أن عدم علم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما فعله علي بعيد جدا، لأن فاطمة بنت محمد تحت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسيناله من هذا الثوب. كذلك أيضا في حديث عمر رضي الله عنه جواز مراجعة الكبير، جواز مراجعة الكبير لا اعتراضا ولكن استكشافا للأمر واستعلاما، لأن عمر رضي الله عنه لما اقترح على النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري الحلية السيراء فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلق له، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فتعجب كيف يقول بالأمس إنما يلبسها من لا خلق له واليوم يعطيها إياه. ولكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها. تبيعها على من؟ على من يلبسها على وجه مباح، أو يكسوها نساءه مثلا. وفيه دليل على جواز الهدية من الكبير للصغير، مع أن العادة أن تكون من الصغير للكبير، لكن تجوز من الكبير للصغير لأن هذا من حسن الأخلاق. نعم. ها طيب يلا يلا لا بس يقول هذا أنا علقت على الحديث ما يخالف أجل ورجل سؤال كبير. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء.
نعم هذا كالأول. نعم.
قياس الحرير على الأشكال الأخرى المحرمة التي لا ينبغي أن يعالج بها الإنسان
لها. نعم. نعم. أقول
أليس هناك فارق؟
هنا
الحرير وبعض الأشياء الأخرى.
إيه ما في
شك.
من وجه
الحرير ما
يؤكل
يعني ما
يؤكل أو يشرب. إيه وهذاك يأكل ويشرب ويمتزج بدمه ولحمه.
هذا
وجه.
وبعدين تعليق على كلام الأخ خالد هو الحك المحيط إلى الحرير ولا نزيد من الزبر الخضاء على أساس أن الأدوية يعني بها نافع أو ضرر. هذا فيه نظر كبير.
ما فهمت.
والأخ يعني هو يعني الأفضل أنه يلبس الحرير أو يروح للخضاء. إيه.
قلنا. يفيد
الحرير ويسكت على هذا.
نعم.
طيب الرسول رخص في عليه السلام رخص في الحرير.
نعم.
رخصة.
نعم.
إنزالت من بشيء تزول الرخصة. الأصل فيه الحرير. صح ولا لا؟ يعني رخص.
إيه نعم نعم.
بشيء محرم.
نعم.
إذا إن نزلنا الضرورة بشيء آخر. نعم. زالت الرخصة.
لا ما صحيح. هذا قلنا انه لحاجه، لانه من الجائز ان يوجد ادويه ثانيه تعالج بها الحكه، ولو كان هذا نقول لا بد ان لا يوجد شيء يعالج بها الحكه الا الحرير، صار هذا من باب الضروره.
لا لو امكن علاجه بغير الحرير.
اي نعم ما يلزم يجوز الحرير ولا يلزم ان يعالج بغير الحرير، لان هذا سبب يبيحه، ولا يشترط العجز عن ازالته الا بالحرير. لأننا لو اشترطنا العجز عن إزالته إلا بالحرير صار هذا من باب الضرورة.
الحرير يشوف الغرض فيه أنه هو ناعم ويحول دون الحكة.
نعم.
وإن كان العلة قائمة.
ويبرد.
ويبرد العلة في حكة المرض نفسه قائم
موجود. لا يزول يا أخي يزول. يزول بلا شك.
يزول عرض الحكة لكن المرض قائم موجود.
لا يا رب، إذا زال عرض الحكة فإن هذا الالتهاب إذا زال برد وعاد الجسم طبيعي.
بس لو خلع الحرير رجع في الحكة.
رجع صح، لكنه مع 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 طول المدة تزول.
تزول. برضو في أمراض ما تزول إلا بالعلاج. يعني الحكة هذه عرض لشيء داخلي في الجسم نفسه.
نعم. المهم نقول الحكة.
يعني لو لبس الحرير زاد الحكة الآن.
نقول الحرير إذا صار في الإنسان حكة يجوز أن يلبسه مطلقا. سواء وجد دواء آخر أم لم يجد، هذا الخلاصة. نعم. نعم. يغسله. نعم. لا في النجس. في النجس يعني. إذا كان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه.
الحرير نفس الشيء
يصلي فيه لأنه مباح الآن. الحرير الآن صار من جنس القطن من جنس الصوف. يعني زالت العلة مطلقاً. يصلي مع الجماعة ومنفرد ما في شيء. القريب من هذا الشيء درسناه في الفقه. في الفقه قريباً في شروط الصلاة. نعم. نعم.
يلبس ضيق ولا واسع يعني.
عادي يلبس عادي، أقول يلبس عادي لأنه إن لبس ضيقا فلا بد أن يلبس فوقه واسع لأن ضيق يصف حجم البدن. نعم.
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز.
إذن الحرير على الرجال حرام، يستثنى من ثلاث أشياء: العلم وشبه إذا كان أربعة أصابع فما دون. ثانيا إذا كان الحرير مخالطا لغيره والحرير أقل من غيره أو مساويا. الشيء الثالث إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل الحكة. أما النساء فالأصل جواز لبسهن الحرير، ولكن إذا كان ذلك يؤدي إلى الإسراف فإنه لا يجوز. يعني لو فرض أن فيه ثياب حرير يساوي الثوب 10,000 فقد نقول بالمنع، لا من أجل أنه حرير ولكن من أجل الإسراف، فإن الإسراف لا يجوز. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم.
قسم قلوب الفقراء.
يعني هذه علة عليلة في الواقع، لأن الفقراء تنكسر قلوبهم حتى في السيارة إذا شافه يمشي على رجليه في الرمضة والثاني على سيارة تنكسر.
طيب يا شيخ.
نعم.
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أهابه فنزل يوما منزلا فدخل الأراك، فلما خرج سألته فقال عائشة وحفصة، ثم قال كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. وكان بيني وبين امرأتي كلام، فأغلظت لي فقلت لها وإنك لهناك؟ قالت تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيت حفصة فقلت لها إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله وتقدمت إليها في أذاه فأتيت أم سلمة فقلت لها فقالت أعجب منك يا عمر قد دخلت في أمورنا فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه
فرددت عندنا فاء وراء مفتوحة ودال مشددة وبعدها دال ساكنة ثم تاء ساكنة فرددت في نسخة فرددت
في نسخة بالضم
عندكم وش وش انطق بها
فرددت
طيب تعرض بالشرح يمكن ناخذ الحديث كله بالشرح نعم
فرددت وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له فلم يبق إلا ملك غسان بالشام كنا نخاف أن يأتينا فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول إنه قد حدث أمر قلت له وما هو أجاء الغساني قال أعظم من ذلك طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فجئت فإذا البكاء من حجرها كلها
هي نسخة من حجرهن من ها في حجرهن نعم إذن ثلاث نسخ من حجرهن من حجرها في حجرهن
فإذا البكاء من حجرها كلها وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشروبة له وعلى باب المشروبة وصيف فأتيته فقلت استأذن لي فأذن لي فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف وإذا أهب معلقة وقرض فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة والذي ردت علي أم سلمة فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبث 29 ليلة ثم نزل
اللهم صل وسلم نعم الحديث بعده
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله ماذا أنزل من الخزائن
عندنا من الفتنة جمع عندك
ماذا أنزل الليلة من الفتن ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة
عارية بالجر عندهم
عندنا نصفة
نعم
كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة قال الزهري وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها
الله ترى ما يصل إن نجيبها أنا لكن عاد لو ما قلت في العشر
أن ذلك في العشر السابع
من الثلث الثالث، من الثلث الأول، من الربع الرابع، من العشر التاسع، من العشر الأول، من الخمس الخامس، من الثلث الثالث من الهجرة. فاستعين الله في حل وقول من شهور السنة 12 شهر، وهي محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمال الأول، جمال الأول، جمال الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، الحجة. فنقسم الشهور إلى أربعة أثلاث. فالربع الرابع يبدأ من شوال، وقوله من الثلث
الربع الرابع يبدو من شوال، صح؟ الربع الرابع يبدو من شوال. طيب،
وقوله من الثلث الأول هو شهر شوال بعينه، الثلث الأول هو شهر شوال، منه قال الربع الرابع من الثلث الأول شهر شوال.
نعم.
وقوله من الثلث الثالث، فإن شوال ثلاث أثلاث، أول ووسط وآخر، فيقول الثلث الثالث أي الثلث الأخير.
نعم.
وقوله في العشر السابع، أي أن الثلث الثالث عشرة أيام، تبدأ من 20 إلى 30، فهو يريد العشر السابع هو 27، فيصبح التاريخ للآن 27/10.
طيب.
وقوله من العشر التاسع، من العشر الأول، وذلك لأن القرن 100 سنة، فهو يريد العشر الأول من 1 إلى 10، ويريد العشر التاسع وهو العدد 9. وقوله من الخمس الخامس، من الثلث الثالث من الهجرة، فإن 1409 هي 3 أثلاث، 500 و500 و500، فهو يريد الثلث الثالث أي 500 الأخيرة. وقول من الخمس الخامس، فنقسم الخمس فنقسم الخمس الأخير إلى مئات، فنقول 100 100 100 100 إلى 5 أقسام، فهو يريد من المسألة الأخيرة، يعني من 100 الأخيرة. ومن للتبعيد، فيحتمل من 1 إلى 100، فتصبح 1409 لأننا نختار الأربعة.
زين.
وأما الألف فمن 500 زائد 500 سوي 1000. فصار التاريخ 27/10/1409، وأشدت في أبيات.
في أبيات بعد؟
وهذه الإجابة على صيغة أبيات. الحمد لله إلها واحدا نحمده سبحانه جل ثنا، وثني بالذكر نبيا أوحد من بعد
أوحد
أو أنا سويت لك يستغيم به.
لا، كل واحد كل واحد سواء منصوب ولا منشور أوحد،
بس لأن بعدها الموحد
ما خالف القافية لا بأس.
وثني بالذكر نبيا أوحد،
هو رجزه؟
لا نظم
زين.
وثني بالذكر نبيا أوحد من بعد
أوحد
من بعدها سلام للموحد، ما تصل لازم
الكسر. إيش؟
من بعدها سلام للموحدين.
أي موحد سلام.
حررتها فكانت العشرين، من قبلها 27، أي 27. من بعدها 10 احفظنها، فإنها مسألة سئلنا عنها. كذاك
ألف قبلها. هذا طويل شوي. هذا مسبل.
كذاك ألف قبلها 400. من قبلها 9 هذين فئة، أي 9 واللي قبلها من فئة.
طيب.
فهذه الحلول بالإجاز موجودة كلها في الطراز، والحمد لله على الإسلام ما دارت الشهور والأيام.
الله
يعافيك.
والله زين. طيب، هذه باكورة. طيب، رجز صار رجز، مهي بنظر،
ما في جائزة إن شاء الله.
إلا فيه والله ما دام شالها شان الجائزة ما حنا نعطيك
جائزة
علي. جزاك الله خير. لا ما شاء. طيب، نعم.
الحمد لله رب العالمين.
اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل الذي ذكره المؤلف في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط، يتجوز أن يراه جائزا واسعا، فيأخذ ما تيسر ويدع ما تعسر. وهذا من بعض الأدب المستفاد من قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. العفو يعني ما عفا وسهل ويسر من كل الأمور، لأن الإنسان إذا تمسك وتشدد فكما قال العامة إن الحبل إذا أحكمته إيش انقطع. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ ما تيسر ولا يتكلف معدوما ولا يرد موجودا. وهذا كما أنه هو الشرع فهو الراحة، راحة النفس والانبساط. وكون الإنسان إذا حصل الشيء ينظر إلى ما فوقه يتعب، لأنه ما من شيء إلا وفوقه شيء آخر. فإذا أخذ ما عفى من أخلاق الناس ومن الأمور التي يجديها الله عليه من مطعم وملبس ومنكح فإنه يستريح ويرى أنه في طمأنينة. الحديث الذي ذكره المؤلف فيه ما يشير إلى ذلك. وقد ذكر الحافظ في شرح هذا الحديث فوائد مهمة جدا، منها فائدتان. الفائدة الأولى أن الإنسان لا ينبغي له أن يخالف عادة الناس في اللباس، وأنه إذا خالف عادتهم كان ذلك من الشهرة. وهذا شيء قد أشرنا إليه من قبل وبينا أن هذا هو مقتضى السنة، وأن السنة في اللباس جنس وليست إيش؟ وليست نوعا، جنس يعني ما جرى به العرف. وذكر أيضا الفائدة الثانية أشرنا إليها من قبل، وهو أن الشيء إذا انتشر وشاع في المسلمين والكفار زال عنه وصف التشبه، وصار الآن شائعا فلا يقال إن أصله من الكفار فيكون تشبها، بل يزول عن التشبه في شيوعه وذيوعه. طيب، في هذا الحديث دليل على أن الإنسان قد يخجل من السؤال فيتأخر في سؤاله، كما صنع ابن عباس رضي الله عنه، بقي سنة كاملة وهو قد هاب أن يكلم عمر رضي الله عنه في المرأتين اللتين تظاهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عمر لامه على ذلك وقال لو سألتني فإن كان عندي علم أخبرتك. وهذا الذي ذهب إليه عمر هو الصحيح، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يخجل في طلب العلم. ولهذا يقال لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فالإنسان الحي الذي يمتنع من طلب العلم أو السؤال عنه لحيائه هذا لا ينال العلم، وكذلك المستكبر الذي لا يبالي بالعلم ولا يهتم به. وفيه دليل الحديث دليل على ما جاء به الإسلام من صيانة المرأة وأداء حقوقها، عكس ما كان عليه أهل الجاهلية حيث لا يعدون النساء شيئا. وهو أعني ما جاء به الإسلام طريق وسط بين صنع الجاهلية السابقة وصنع الجاهلية اللاحقة. جاهلية لاحقة ما هي؟ الحديثة، جاهلية هذه القرون المتأخرة، حيث يعطون المرأة أكثر مما تستحق ويساونها بالرجل، فتفسد دنيا الرجل ودنيا المرأة. تفسد دنيا المرأة لأنها لا تعد نفسها كأنثى بل تعد نفسها كرجل، والرجل كذلك لا يحسب أن الذي عنده أنثى، كأنما هي رجل تشاركه حتى في تحصيل المعيشة، مع أن القوام على المرأة هو الرجل. فكان الإسلام والحمد لله وسطا بين جاهليتين متطرفتين، إحداهما الجاهلية التي لا تقيم للمرأة وزنا حتى إنهم كانوا لا يورثون النساء، والجاهلية الأخيرة التي تجعل المرأة كالرجل تماما حتى إنهم ينكرون أن تكون على النصف من الرجل في الميراث، ويقول يجب أن تزوى المرأة والرجل في ميراث، وينكرون أن تكون دية المرأة نصف دية الرجل، فيكابرون المنقول والمعقول. فإنما جاءت به الشريعة من كونها على النصف في استحقاق الميراث، كونها على النصف في الدية، هو الموافق للنظر الصحيح، لأن المرأة لا تقوم بما يقوم به الرجل في المجتمع لا دفاعا ولا هجوما ولا غير ذلك، بل هي قاصرة في كل شيء، ولا يمكن أن تسوى بالرجل، حتى في التقويم بالدية لا يمكن أن تسوى بالرجل، لأنها لا يأتي منها الغناء الذي يأتي من الرجل. وكلتا المسألتين مجمع عليهما من علماء المسلمين، أعني أن المرأة على النصف من دية الرجل، وأن الرجل وأنها على النصف في الميراث مع الرجل. نعم. طيب، وفيها أيضا في هذا الحديث دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شرف العيش وقلة العيش وعدم الترف في الدنيا، كما يفيده كونه في المشروبة. وفيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن ينصح ابنته ويحذرها من عذاب الله وغضبه، كما فعل عمر رضي الله عنه. وفيه دليل أيضا على أن المرأة قد تأتي بما يكسر الرجل ويحد من إقدامه، كما صنعت أم سلمة مع عمر رضي الله عنه، لأن عمر كان يريد أن يقول لها كلاما أشد مما قال، لكن لما قالت ما بقي عليك إلا أن تدخل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته توقف وانكسر ما في قلبه وفي نفسه مما يريد أن يقوله. وفيه دليل أيضا على أن الخوف الطبيعي لا ينافي الشرع، فإن الصحابة كانوا يتخوفون من ملك غسان لأنهم يحدثون أنه سيقدم عليهم، وملك غسان عمير لمن؟ للروم، لقيصر، فكانوا يخشون منه. وفيه دليل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله، لأن الأنصاري قال لعمر يعني لما قال أمالك أو الغساني، أتى الغساني قال أتى ما هو أكبر أعظم، ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عند الصحابة أعز عليهم من أنفسهم، الشيء الذي يحصل بينه وبين أهله حتى يؤدي إلى أن يعتزلهم أمر شديد عليه. وفيه أيضا أن الإنسان ينبغي أن يأتي بالشيء الذي يزيل الحزن عن الإنسان حتى يذهب عنه ما في نفسه. من أين يؤخذ؟ من أين؟ من قص عمر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل من أم سلمة حتى ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أن الشهر قد يكون 29 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل لما أتم 29 ليلة، ويكون أيضا 30، ولا يكون 28، ولا يكون 31 يوم، لا يمكن أن يزيد على 30، ولا يمكن أن ينقص عن 29. فإذا قال قائل كيف تقول لا يمكن والله عز وجل على كل شيء قدير، قلنا لكن سنة الله عز وجل التي أجراها لا تتبدل إلا لسبب كوني يريده الله. فمثلا النار محرقة، كلنا يعلم أن الشيء القابل للاحتراق إذا وقع في النار احترق، ولو قال قائل إن الورق إذا وقع في النار لم يحترق فقال الناس هذا ليس بصحيح. ومع ذلك قد تخرج هذه العادة أو السنة الكونية فلا تحرق النار، كما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فنحن إنما نتكلم عن الأمور الكونية فإنها لا تتغير،
إلا إذا أراد الله أن يغيرها كآية من آياته. وبهذا نعرف ما صوره بعض الفقهاء رحمهم الله، حيث قالوا إن الكسوف إذا وقع في عرفة قبل الدفع فإنه يصلي ثم يدفع، يعني القمر. هل يمكن هذا أنه يكسف القمر ليلة عشرة؟ لا يمكن، ما حسب القدرة الإلهية، الله على كل شيء قدير. والقمر انفلق فرقتين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن حسب العادة التي أجرى الله عز وجل أنه لا يمكن أن يكون هكذا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يمكن الكسوف يعني القمر إلا في ليالي الإبدار، ولا الخسوف للشمس إلا في ليالي الاستسرار يعني اختفاء القمر، يعني 29 28 30. نعم لا، هو هنا ذكر دخوله على أم سلمة، قلت الذي قلت له حفصة وأم سلمة. يمكن شيء آخر، لكن الحديث اللي بعدينه هو هذا. نعم. نعم.
إذا كان يعني صفة يضاف إلى التشبه، مثلاً مثل الآن الكفار يلبسونه ضيقاً حتى أنه لا يظهر بعض الجسم.
يعني إيه، هذه يجب أن نقول زال التشبه، لكن إذا حرم من جهة أخرى حرم، يعني معناه أنه يحرم من حيث كونه تشبهاً، يحل أو يزول التحريم من حيث كونه تشبهاً. أما إذا كان هناك سبب آخر ككونه حريرا أو إسبالا أو كما قلت ضيقا أو يشتمل على صلبان أو ما أشبه ذلك، هذا يحرم. هنا ها؟ من قول أخذه من كلام البخاري ما يتجوز من اللباس والبسط، إن الرسول لآخر ما سهل ما تيسر وما جرى به العرف. نعم، هو هذا هو، إنه ما يروح يتكلف شيء غير موجود عند الناس، يأخذ ما تيسر. يعني المسألة الثانية، يعني المسألة الثانية. نعم، لأن التشبه، تشبه بالكفار لمعنى إذا شاع بين المسلمين ما صار متشبه، لأنه قال هذا يلبسه الرجل المسلم وهذا يلبسه الرجل الكافر. وعلامة التشبه هو أنه إذا رؤي هذا الإنسان قيل إنه إيش؟ إنه كافر، قيل أنه كافر. فإذا شاء الشيء وصار يلبسه هؤلاء وهؤلاء ما صار يقال أنه كافر. هذه حسب الحال والمصلحة. قد تكون المصلحة في أن يبقى الإنسان على لباس المشهور المشاهد به، يكون هذا من باب العزة والقوة. وقد لا يكون الأمر كذلك، قد يكون الأفضل أن يكون كلباسه، لأنه إذا لبس على لباسه المعتاد ربما يؤذى، وربما يتهم بدراهم معه أو ما أشبه ذلك فيقتل من أجلها. فالمهم أن هذا الإنسان ينظر فيه للمصلحة العامة. مثل إذا كان إنسانا كبيرا كوزير أو رئيس أو ملك أو ما أشبه ذلك، فالأفضل أن يبقى على هيئته، لأن هذا أعز له وليس عليه خطر. لكن إذا كان من عامة الناس لا ربما يلحقوا اللصوص في لحظة أو أخرى يقدون بطنه ويأخذون معه. نعم كمل الأرض. نعم.
باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا.
نعم فيه أيضا الحديث كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. هذا من الحقيقة حديث عظيم، يعني كم من نفس كاسية في الدنيا أو كم من أنثى كاسية في الدنيا مترفة يحصل لها ما شاءت، لكنها في الآخرة عارية عارية. وهذا هو الواقع كما قال الله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا قبل ذلك في ظل ونعيم وترف، أما الآن فهم في ظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فالمهم أنه رب نفس كاسية في الدنيا ناعمة ولكنها في الآخرة عارية، وهذا غير العري الشامل لجميع الخلق الذي ثبت فيه الحديث الصحيح أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وفي أيضا ما يخشى من فتح الخزائن، لأنه قال: ماذا أنزل من الخزائن؟ نعم، ما أنزل له من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن؟ إشارة إلى أن الخزائن إذا فتحت فإن الفتنة تفتح معها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكته. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، كان الناس لما كانوا أقل دنيا من الوقت الحاضر كانت قلوبهم أسلم وعباداتهم أكثر وتعلقهم بالله أشد، أما الآن لما فتحت صارت القلوب فيها شيء من القسوة والإعراض عن الله عز وجل. نعم. الظاهر أن قوله ماذا أنزل من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن، يعني التحذير من أن الإنسان يسرف في الملابس والفرش إذا فتحت الخزائن. نعم. معلوم إذا أنكر ما ثبت به النص فهو كافر. نعم. فدية ما هم مثل الميراث بنص القرآن، أما الدية فيها الحديث المرسل وغيره الحديث، لكنها ليست في القرآن، قد يتوقف في كفر هذا. نعم.
هل المسؤولين عن المؤسسات التي يعمل فيها الناس
تحديد
صفات معينة للبيت؟
كيف؟
هل المسؤولين أو مراد تحديد صفات معينة للبيت في المؤسسات الحكومية؟
ولا ربما يكون أحسن، قد يكون أحسن ليعرف، ولهذا الآن لو جاءنا جندي عليه اللباس المدني ما صار له الهيبة التي تكون إذا كان عليه اللباس العسكري، فهذه قد تقتضي المصلحة التعيين، لأنه إذا عرف أن هذا الزي لطائفة معينة عرفت مسؤوليته، لكن لو يكون اللباس مندمجا سواء ما عرفت المسؤولية. نعم نعم. خالد ثلاثة.
باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بنت خالد قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء قال من ترون نفسوها هذه قال من ترون نفسوها هذه الخميصة فأسكت القوم قال أتوني بأم خالد فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنى والسنى بلسان الحبشية الحسن. قال إسحاق حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد.
اللهم صل وسلم عليه. تقدم الكلام على هذا وأن فيه جواز الكلام بغير العربية لمن لا يحسنها أحيانا، وفيه أيضا حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذه امرأة صغيرة طفلة يأخذ العلم يقول هذا سنة هذا زيد، وهكذا ينبغي لنا أن نلاطف الصبيان، مثل لو رأينا على البنت قلادة نأخذ القلادة ما شاء الله زينة وحليلة هذه طيبة زينة، نعم، لأنكم ما تقدرون قدر هذا الفرح اللي يصيبه، تفرح فرحا عظيم وهي كلمات يسيرة ما تضر، لكن لو قلت يا شين هذه والله فلانة عندها أحسن منك ها؟ إيه يمكن تبكي لو أن فرحة وما حطت عليها أمها هذا الشيء، لكن إذا جيت وصدمتها بهذا الصدمة يكون عقدة عندها. إنما يعني ينبغي لنا أن نلاحظ هذه المسائل وننزل كل إنسان منزلته. أنا أعتقد لو ما إنسان منا الآن أحسن قلم في العالم وأحسن سافر في العالم والله يزن هذا القلم ما أحسنه يمكن يخجل ما يفرح يخجل، لكن لو كنت صبي يفرح ولا لا يفرح. إذن كل إنسان ينزل منزلته فهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. نعم. في رواية أخرى ما ذكرها مؤلفه. نعم. إيش؟ والله اللي إذا جاء لبلاد أخرى إسلامية فالأحسن يلبس مثل لباسه، هذا الأحسن كما قلنا. لا نظر المسلمين ما نظر المسلمين إذا عرب، هذا مثلا مصري ولا مثلا شامي ولا عراقي ولا سعودي عرفوا. لمن تشبه الحديث عموم، أي إنسان يتشبه، والتشبه أن يكون أن يفعل الإنسان شيئا أن يختص به. هذا ما أظن لأن كثير من الناس كل شيء يجعل تشبه، الآن بعض الناس كل شيء تشبه، ما له مقياس. نعم يا خالد. المؤلف فيه أحاديث لكن ما هي بعض شرط المؤلف. ها؟ أحاديث حسنة. نعم. نعم يا رهاب. خلنا ثلاثة. خلاص اصبر يا رهاب. ها؟ إيش؟ اي وليد واحمد وخالد. انتظر
على شرح يا
شيخ. انتظر. نعم.
باب ما يرخص للرجال من الحرير والسكة.
كيف؟ باب التزعفر
للرجال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجال.
التزعفر معناه أن يتدلك الإنسان بالزعفران، والزعفران معروف، الزعفران فيه لون ورائحة، فهل النهي من أجل اللون أو من أجل الرائحة؟ نعم، أو من أجلهما جميعا؟ الظاهر أنه من أجلهما جميعا، من أجلهما جميعا. ولهذا عاقب المؤلف الباب هذا بباب سيذكره، باب الثوب المزعفر، فنقول الزعفران فيه رائحة ولون، ولا يليق بالرجل أن يتطيب بما فيه رائحة ولون. نعم، الرجل ينبغي له أن يتطيب بما ظهرت رائحته، والمرأة على العكس بما ظهر لونه، أما الرجل فبما ظهرت رائحته كما قال أهل العلم. فلذلك نقول لطخ الإنسان جسده بالزعفران هذا منهي عنه، ولكن هل يشمل هذا ما لو تزعفر في يده مثلا فقط؟ لو تزعفر في يده، الظاهر أن هذا إذا قصد فإنه يدخل في النهي، أما إذا لم يقصد كما لو كان إنسان يعمل بالزعفران الزعفراني، فمعلوم أن يديه سوف يكون بهما شيء من لونه، هذا لا يضر لأنه غير مقصود. طيب، فإن قال قائل أليس قد قال عبد الرحمن بن عوف أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ردع من زعفران، يعني لطخة من زعفران؟ فالجواب أن هذا قد يكون من امرأته، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام سأله هل تزوج، سأله هل تزوج، مما يدل على أنه جرت العادة بأن النساء يتزعفرن في وقتهن. والرجل أول ليلة ربما يصيب من أثر هذا الزعفران. طيب، هل يشمل هذا، هل هذا عام يعني أن يتزعفر الرجل في الإحرام وغير الإحرام؟ الجواب نعم، ظاهر الحديث العموم أنه منهي عن السوام في الإحرام أو في غيره، وذلك لأن التزعفر في الإحرام يشمل الرجل والمرأة، فلا يجوز للرجل أن يتزعفر بعد إحرامه ولا للمرأة أن تزعفر. نعم 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 يا عبد الوهاب، سؤالك الإقلتي. نعم، ها أيهن؟ ما هو عندي؟ باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. حدثنا سليمان بن حرب قال الزهري، إيه نعم نعم، قال الزهري وكانت هند لها إزار في كميها بين أصابعها، يعني هذا دليل على أنه أنها أن من عادة النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا تخجل المرأة كفيها، ولهذا كان لها إزرار في كمها بين الأصابع لأنها واسعة، الكم واسع وتزره بين أصابعها لئلا تخرج اليد. قال شيخ الإسلام لكن هذا في غير البيوت، أما في البيت فقد جرت عادتهن أن تخرج المرأة كفيها وأن يكون الثوب إلى الرسل في البيت، وبهذا نعرف ما توهمه بعض النساء من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل، من أنه يجوز للمرأة أن تبقى مكشوفة البدن إلا ما بين السرة والركبة، فإن هذا فهم خاطئ بلا شك، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنظر المرأة ولا يلزم من النهي عن النظر أن يكون ما سوى ذلك مكشوفا، ولا لأنه من الجائز أن يكون المرأة كلها عليها ثوب وتنكشف عورتها إما بهواء أو بكونها مضطجعة وينفسر ثوبها أو ما أشبه ذلك. وهنا النهي عائد على المرأة ولا على المرأة اللابسة ولا على المرأة الناظرة؟ على المرأة الناظرة. وبهذا نعرف أن هذا الفهم خطأ، فهم خاطئ. ولا أحد من المسلمين يقول يجوز لنساء المسلمين أن تخرج المرأة بين النساء ليس عليها إلا ما يستر ما بين السرة والركبة، خارج كل بثديها وظهرها وبطنها وكل شيء، ما أحد يقول بها. حتى أظن نساء الكافرات ما يفعلن هذا إلا نادرا. فالحاصل أن هناك فرق بين اللباس وبين ما لا تجوز رؤيته من المرأة بالنسبة لأختها. فالمرأة لو كان عليها ثياب وعبات وكل شيء نقول للأخرى لا تنظر إلى عورتها، ولازم من أنها إذا نهت عن نظر العورة أن يكون كل شيء مكشوفا ما عدا العورة. المهم أن هذا يدل على حرص نساء الصحابة على عدم خروج أكفهن، حتى أن المرأة ذات الأكمام الواسعة تجعل لها إزرارا تزر. أما الغالب فيما يظهر أنهن يلبسن القفازين، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس المرأة المحرمة القفازين، مما يدل على أن من عادتهن لباس ذلك، وإلا لم يكن للنهي فائدة. لو كانت النساء لا تلبسهن لكان عدم اللبس موجودا لا يحتاج إلى النهي عنه. نعم. ما هو بالظاهر؟ لكن بين أصابعه ما لازم تكون أصابع باردة. نعم. الآن مثلا جيب كيس وافتح افتحه ثم حط له زر في علاه وقال هذا الزر بين الأصابع، لكنه بينه، لأن بعد لو حتى الإزار بين الأصابع ربما يكون فيه مشقة لو قلنا أنه بين الأصابع في بطون البي هنا، ولا معنى له في الواقع. على كل حال فيه احتمال، الذي قلت فيه احتمال، فيه احتمال إن, إن, أن تكون الأصابع مثلا الزار يكون في الوسط هنا علشان يمنعها من أن تنكشف، وتبقى الأصابع مفتوحة لأجل يسهل عليها تناول الشيء. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم ما يوقف صواحب الحجرات.
نعم.
خاص بالنساء الكاسيات العاليات.
لا العام عام، لأن كاسية هذه نكرة مؤكدة بمن، ما هو كاسية من أصحاب الحجرات عموما. نعم. خلاص أخذنا ثلاثة يا أخي، عبد الوهاب وعبد الله وشيبة، أنتم تغلطون الله هديكم. نعم. ها ها صح، هي العادة أن كنا نفعل هذا. نعم.
باب الثوب المزعفر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورق أو بزعفران.
نعم. الآن الترجمة ليس فيها بيان الحكم. قال باب الثوب المزعفر، يعني هل يحل لبسه أو لا. والحديث يدل على أنه إن كان في الإحرام فحرام، وفي غير الإحرام جائز. قال نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوعا بورس أو زعفران، فعلم من ذلك أنه لو لبس ثوبا مزعفرا فلا بأس به. وبه نعرف أن البخاري رحمه الله يرى أن الرجال منهيون عن التزعفر في أبدانهم، وأما في ثيابهم إيش؟ فلا نهي إلا في حال الإحرام، كما أنه في حال الإحرام يشمل الرجال والنساء بخلافه في غير حال الإحرام. طيب، فإذا قال قائل لماذا نهي في الإحرام عن لباس المزعفر؟ هل من أجل اللون أو من أجل الرائحة؟ فالجواب أن الظاهر أنه من أجل الرائحة. وأما اللون فقال المؤلف باب الثوب الأحمر، فأتى بعد أن تسافر في حال الإحرام بحكم الثوب الأحمر. نعم.
ها؟ يعني صار في الوقت لا يتميز المسلم من غيره.
نعم.
ثبت
عن
يعني
السلف
بعض الخلفاء
أنه يعني فرض
على غير المسلمين أن
يتميزوا
بلبس.
صحيح. أن يتميزوا بلبس وأن يتميزوا بالحلى أيضا، حتى في الرؤوس ما يجعلوا كرؤوس الكفار، وأن يتميزوا في الركوب، حتى في الركوب لا يركبون كركوب المسلمين.
الآن يعني كثير من الناس والله يتمرد
عليه، ما تدري هل هو مسلم او غير. صحيح.
فترد عليه السلام او لا ترد
عليه. نعم نعم، مشكل
المسلم يكون متميز.
نعم، هكذا ينبغي، هكذا ينبغي ان يكون المسلم متميزا. ولكن من الذي يطلب منه التمييز؟ هو الكافر، حتى تكون الذله عليه.
بس الان لو اي شيء جاء لنا
لا، ما هو اي شيء جاء لنا، ما هو صحيح، ما هو اي شيء جاء لنا. لكن اذا 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 عم وشمل وصار الناس يستعملون هذا، الكفار وغير الكفار، ما صار تشبه.
ممكن
في الأول
نجيبه ثم نشبه كل شيء، ممكن الأول يبدأ.
لا 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 لا، أولا ننهى عنه، في الأول ننهى عنه. فإذا قدر أن الواقع فرض نفسه وليس هناك شيء محرم بعينه، مثلا ما هو محرم بنفس عين هذا اللباس، فالعلة زالت، أصل تشبه. ولهذا لو كان الأمر من العبادات هل يجوز أن نفعله؟ ها؟ لا يجوز، حتى لو شاء من المسلمين يجب إنكاره.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه.
اللهم صل وسلم. قوله مربوعا يعني ليس طويلا ولا قصيرا، لكنه يميل إلى الطول أقرب منه إلى القصر عليه الصلاة والسلام. في حلة، الحلة هي الثوب أو هي الكساء الذي يكون من ثوبين كإزار ورداء. وقول حمراء هذا الشاهد، وكأن البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على جواز لبس الأحمر، على جواز لبس الأحمر. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على أقوال متعددة، فمنهم من يرى أنه لا يجوز لبس الأحمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنهم من يرى الجواز مطلقا، وهذان قولان متقابلان. ومنهم من يرى الجواز في داخل البيت والمنع في خارج البيت، ومنهم من يرى الجواز إذا كانت الحمرة قليلة يعني تميل إلى الصفرة كالمعصفر، ويرى المنع إذا كانت شديدة الحمرة. ومنهم من يرى الجواز إذا كان الشيء فيه لون يخالط اللون الأحمر، لكن اللون الأحمر أغلب فهذا يسمى أحمر ويكون جائزا لما خالطه من اللون الآخر، فيكون المنع في اللون الأحمر الكامل. وعلى رأي بعض العلماء، ولا رأيته قولا، يرى أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، أنه يجوز له لبس الأحمر دون غيره. ولكن أصح ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، وأن الأحمر المنهي عنه إذا كان خالصا، فإن كان فيه سواء فإن كان فيه لون آخر فهو جائز، وعليه يحمل تحمل الحلة الحمراء هنا. قال لأن الحلل التي ترد من اليمن تكون معلمة بأعلام، إن كانت الأعلام خضرا سميت خضراء، إن كانت حمرا سميت حمراء، وهذا القول هو الراجح، وأن الأحمر الخالص منهي عنه إما نهي كراهة أو نهي تحريم، وأما الأحمر الذي يخالطه لون آخر فليس فيه كراهة. وبناء على ذلك تكون الشمغة المعروفة الآن جائزة ولا غير جائزة؟ لماذا؟ لأنها معلمة، يعني فيها ألوان أخرى. طيب لو كان اللون أحمر خالص وفيه كتابة بيضاء، كتابة سواء باللغة العربية أو اللاتينية، هل يزول النهي ولا لا؟ إيه موجود، يعني موجود الآن، موجود فناء الحمر خاصة وفي ظهورها كتابة، إما رقم أحيانا يكون رقم وأحيانا يكون كتابة. ها؟ نعم إيه ما في شيء، الكتابة اللي صار ما فيها ما هي ممتعنة، يعني ما فيها أسماء الله ولا ما فيها شيء، يمكن نكتب عليه لأجل لا يضيع، يعني موجود هذا في أيام الحج أو شركة. في الآن بعض العمال يكتب عليه اسم الشركة ورقم التلفون، وشاهدنا هذا، شاهدنا هذا، بدل ما أني أتعب وش رقم التلفون ويتعبه باستخراجه من جيبه. نعم في فوائد. الشاهد هل نقول إن هذه الكتابة تخرج الشيء عن كونه أحمر خالصا، أو يقال إن هذه شيء لا يعد نقشا أو لا يعد وشا في الثوب فكأنه أمر خارج عنه؟ هو للثاني أقرب، لأن هذا ليس تطريزا أو تلوينا، إنما هو جعل بلون مخالف من أجل أن يظهر ويبين. نعم لا إذا كان تطريز لا بأس، ما في مانع، يعني لا ما يقصدون بهذا، عجيب، يعني يكتب كتاب علشان جمل الفنيلة. اي والله الأقرب المانع، الأقرب المانع انه قال منهي عنه، الأقرب انه منهي عنه. نعم خالد. عن ايش؟
نهى عن
نعم.
فعلمها لعبد الله بن عمر فقال لانهما من لباس الكفار.
نعم.
فلا تكون هذه العله بدل كونها اصفر او اللون او الرائحه.
نعم. هذه العله تزول اذا 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 كان الكفار لا يلبسونها او شاعت وانتشرت بين المسلمين والكفار.
طيب على هذا القول
وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يرخص فيه لانه يقول زال التشبه الان. لا هو ورد حديث آخر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص غير هذه المسألة. نعم معصر. نعم ما في رأي. نعم لا أبدا ما في أخرج. يقال حلة حمراء مثل ما يقال شماغا أحمر شماغا أزرق شماغا آخر ما في شيء. هذه يقول معروفة ترد من اليمن، حلل ترد من اليمن معلمة بهذه الخطوط الحمراء معروف. نعم يلا.
باب الميثرة الحمراء. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن أبي مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع عيادة المريض واتباع الجنائز وتثنيث العاطس، ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق ومياثر الحمى.
الشاهد قوله ومياثر الحمر، لكن هل المراد جنس المياثر وتخصيصها بالحمر لأن ذلك هو الغالب؟ والمعروف عند الأصوليين أن القيد إذا كان لبيان الغالب فلا مفهوم له، أو أن المراد المياثر الحمر بذاتها لأنها من صنع الكفار، يعني الكفار هم الذين يختارون هذه المياثر المعينة فيستعملونها. يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا. فالتشبه منهي عنه بلا شك، والتنعم والترفه البالغ أيضا منهي عنه. فإذا وجد مياثر حمر ليس فيها ترفه، ليست لينة ولا ناعمة وليس فيها تشبه، فالظاهر أن النهي لا يشمله. ولهذا يوجد الآن في بعض السيارات فيها أشياء حمر، المراكب التي يركب عليها، وكذلك يوجد أيضا في بعض الكنبات كنبات حمر. فإذا كانت هذه ليست من جنس، يعني ليست خاصة بالكفار وليست تعد ترفا زائدا، فإن النهي يزول. أما ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهي عيادة المريض، عيادة المريض سنة، وقيل إنها فرض كفاية، وهذا هو الصحيح، أن عيادة المريض فرض كفاية، وأننا لو علمنا أن شخصا مسلما لم يعود أحد وجب علينا أن نعوده، لأن من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، كيف يكون أخوك المسلم يمرض في بيته ما يزوره ما يعود أحد من المسلمين؟ هذا خلاف الهدي الإسلامي. والمريض مطلق، فهل يشمل كل مرض أو المرض الذي جرت العادة أن صاحبه يعاد؟ الثاني، ليس كل مرض. وأيضا أمرنا باتباع الجنائز.